أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كما هي حال الشريعة الإسلامية من الاهتمام بكل ما يعود بالنفع إلى الإنسان وبكل ما يعود بالفائدة إليه، فتقربه من كل مصلحة له وتبعده عن كل مفسدة عليه. كان من ضمن هذه الاهتمامات أن تبين الشريعة الإسلامية ما يمكن أن يتضرر به ولا يكون في صالح الإنسان، وهو ما يعرف بالنجاسات. القاعدة الشرعية الأولية هي أن كل ما يعترض الإنسان من أجسام، من أشياء، من حاجيات، كلها محكومة بالطهارة إذا شك في طهارتها. كما لو اقتلع شيئا من الأرض وشك في أنه طاهر أم لا فيحكم بطهارته، كما لو نبع شيء من الأرض أو سقط شيء من السماء وشك في طهارته فيبنى على الطهارة. وهذا كله مستفاد من القاعدة الشرعية المعروفة، هي قاعدة فقهية: كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه حرام، أنه نجس بعينه فتتركه، إلا ما نص الشارع على نجاسته. وهناك جملة من الأشياء قد نصت الشريعة الإسلامية على نجاستها، والتزم الفقهاء عموما بنجاسة هذه الأشياء. طبعا لما كان باب الاجتهاد مفتوحا عند علماء مذهب أهل البيت عليهم السلام، فقهاء هذا المذهب، قد نرى اختلافا في تفاصيل، بل هناك اختلاف في تفاصيل هذه النجاسات فيما يتفرع على هذه النجاسات، وهذا أمر طبيعي. لكن في الأعم الأغلب هناك اتفاق على هذه النجاسات. نبدأ بالنجاستين الأولى والثانية اللتان يقرنهما الفقهاء معا، وهما البول والغائط. البول والغائط هما عبارة عن فضلات تخرج من الإنسان ومن الحيوان. البول سائل معروف، والغائط أيضا هو من الأوساخ التي تتكون في بدن الإنسان ثم يلفظها هذا البدن ويخرجها هذا البدن كما هو معلوم. البول والغائط إنما يكون من النجاسات العينية، يعني نجاستهما ذاتية وهما عين نجاسة بشرطين. الشرط الأول أن يكونا من حيوان محرم الأكل، والشرط الثاني أن يكون هذا الحيوان المحرم الأكل أن يكون ما يتعارف على تسميته بالحيوان ذي النفس السائلة. أما الحيوان المحرم الأكل فهو كل حيوان انطبق عليه عنوان من العناوين التي حرمت في الشريعة، من قبيل ما يعرف بالسباع كالأسد والنمر والفهد والذئب والثعلب والضبع والدب وما إلى ذلك من السباع، أو من طبق عليه عنوان آخر غير السباع مثل الحشرات، مثل المسوخ مثلا، من قبيل الأرنب، من قبيل الهر، كل هذه من قبيل الفأر، من قبيل الجرذ، كل هذه الحيوانات، الأفاعي، الزواحف مثلا، هذه كلها تندرج تحت عنوان محرمة الأكل. لكن لا يكون ما يخرج منها من بول أو غائط لا يكون نجسا إلا إذا انضم إليه الشرط الثاني، وهو أن يكون هذا الحيوان له نفس سائلة. المقصود بالنفس السائلة هي أن الحيوان عندما تقطع عروقه وأوداجه في رقبته يخرج منها الدم بدفع وقوة، ويعبر عنه بأن الدم يشخب من عروق هذا الحيوان ومن أوداج هذا الحيوان عندما تقطع، كما هو واضح عندما ننظر إلى القصاب لما يذبح بقرة مثلا، أو لما يذبح شاة غنمة أو ماعز مثلا، نرى بأن هذا الأمر يظهر بشكل واضح وجلي. هذه الحيوانات لها نفس سائلة. فالحيوان المحرم الأكل كالهر وله نفس سائلة، والهر له نفس سائلة، ما يخرج منه من بول أو غائط محكوم بالنجاسة. أما إذا فقد أحد الشرطين بأن كان حيوانا محرم الأكل لكن ليس له نفس سائلة، فما يخرج منه من بول أو غائط محكوم بالطهارة، كالحشرات والزواحف المحرمة الأكل لكن ليس لها نفس سائلة، كالأفاعي مثلا، كالزواحف، أو كالسمك الموجود في الماء وهو ليس له فلس فهو محرم الأكل لكن ليس له نفس سائلة، فما يخرج منه من فضلات إذا كان له فضلات من قبيل البول والغائط فهو محكوم بالطهارة لأنه ليس له نفس سائلة. وكذلك لو فرضنا أن حيوانا له نفس سائلة لكنه محلل الأكل وليس محرما، فهذا ما يخرج منه من بول أو غائط محكوم بالطهارة، كما هي الحال في الإبل، في البقر، في الغنم، الشيات، في الماعز مثلا، هذه كلها الأهلية منها أو غير الأهلية، كالبقر الوحشي، كالحمار الوحشي، كالخيل مثلا، كالحمير، كالبغال، وإن كانت مكروهة الأكل إلا أنها محللة. هذه صحيح أن لها نفس سائلة، أن لها نفسا سائلة، ولكن باعتبار أنها محرمة محللة الأكل فالشرط الأول مفقود، وبالتالي ما يخرج منها من بول أو غائط يكون محكوما بالطهارة. الإنسان هو يندرج تحت عنوان المحرم الأكل الذي له نفس سائلة، مطلق إنسان، فما يخرج منه من بول أو غائط أيضا يكون محكوما بالنجاسة حينئذ. هذا الأول والثاني. نعم، في عنا استثناء عفتوى الإمام الخامنئي، هو بالنسبة إلى الطيور. الطيور مهما كانت هذه الطيور محللة الأكل أو محرمة، والطيور عموما لها نفس سائلة، محللة الأكل أو محرمة الأكل، ما يخرج منها من فضلات قد يعبر عنه بالرجيع هذا محكوم بالطهارة. فتوى الإمام الخامنئي محكوم بالطهارة حتى ولو كان من الطيور المحرمة الأكل من قبيل جوارح الطيور، كالنسر، كالباشق، كالصقر، كالباز، الشاهين، البوم مثلا، كل ما يكون من الطيور المحرمة الأكل حينئذ كل هذه ما يخرج منها يكون محكوما بالطهارة. الثالث من هذه النجاسات هو الدم. الدم محكوم بالنجاسة وهو عين نجاسة إذا كان من حيوان له نفس سائلة بلا فرق بين محرم الأكل أو محلل الأكل. فدم الإنسان نجس، دم البقر نجس، دم الذئب نجس، دم الغنم نجس، كل دم كان من حيوان له نفس سائلة فهو محكوم بالنجاسة. نخرج عن هذا العنوان في الحيوان الذي ليس له نفس سائلة، سواء كان محلل الأكل أم محرم الأكل فدمه محكوم بالطهارة وإن كان لا يجوز أكل الدم على كل حال، لكن دمه محكوم بالطهارة كدم السمك الذي السمك عموما محلل أو محرم، السمك ليس له فلس فدمه محكوم بالطهارة، السمك ليس له نفس سائلة فدمه محكوم بالطهارة، كالزواحف من الأفاعي وغيرها والحشرات التي والسلاحف التي ليس لها نفس سائلة وإن كانت محرمة الأكل لكنه دمها طاهر لأنه ليس لها نفس سائلة. نعم هناك استثناء بالنسبة إلى الدم النجس، استثناءان وردا، الاستثناء الأول بالنسبة إلى الدم هو الدم المتخلف في الذبيحة، الدم المتخلف في الذبيحة عندما تذبح ما بقي من دم في بدنها في جوفها هذا محكوم بالطهارة وإن كان لا يجوز تناوله ولا يجوز أكله لحرمة أكل كل دم ولكنه طاهر. والمقصود من الدم المتخلف في الذبيحة هو الدم الباقي بعد الذبح وبعد خروج المقدار المتعارف والمعتاد من الدم عند الذبح. ذبحت الشاة، ذبحت البقرة أو البقر، فخرج منها الدم المتعارف خروجه عند الذبح من عروقها وأوداجها، ثم انقطع هذا الدم بالشكل الاعتيادي، فما بقي في من هذا الدم في الجوف عندما نريد أن نأخذ من لحم هذه الذبيحة نلحظ أن هناك دم موجود، هذا دم معفو عنه، هذا دم محكوم بالطهارة وإن كان لا يجوز أكله إن كان متميزا غير مستهلك في اللحم. الاستثناء الثاني هو الدم الذي نجده في بعض الأحيان في البيضة، كبيضة الدجاج مثلا، يمكن أن نفتح أو نكسر بيضة فنجد في جوفها دما، نقطة الدم الموجودة في البيضة هذه محكومة بالطهارة وبالتالي لا تنجس ما لاقته من مائع موجود في البيضة وإن كان لا يجوز أكل هذا الدم، يكفي أن نستأصل هذا الدم، أن نعزل هذا الدم ونرميه جانبا ثم نأكل ما تبقى من البيضة من سائل وصفار وما إلى ذلك، نفس الدم طاهر لكن لا يجوز أكله، يكفي أن نرميه ويمكن أن نستفيد بالبيضة بما نشاء من طعام وما إلى ذلك. هذا في الدم. الرابع هو ما يعرف بالمني، والمني أيضا لابد أن يكون من حيوان ذي نفس سائلة. فتوى الإمام الخامنئي أن مني الإنسان محكوم بالنجاسة وأن مني الحيوان ذي النفس السائلة نجس على الأحوط وجوبا. مني الإنسان نجس، فتوى، مني الحيوان ذي النفس السائلة نجس على الأحوط وجوبا، بالتالي لابد من التحفظ من هذه النجاسة حينئذ، بلا فرق بين حيوان محلل الأكل وحيوان محرم الأكل، كما ذكرنا في الدم أيضا نفس الكلام يذكر في الميتة، عفوا في المني. الخامس الميتة. الميتة هي عبارة عن الحيوان الذي مات دون تذكية شرعية، سواء مات حتف الأنف كأن مرض الحيوان ومات، أو سقط عن شاهق ومات، أو سقط في بئر ومات، أو وقع وصادف أن وقع على شيء ما أدى إلى موته مثلا، أو قتل، يمكن أن يقتل بإطلاق رصاص، يمكن أن يقتل بسم، يمكن أن يقتل بأن يقذف من شاهق، أن يرمى في ماء فيغرق ويموت وما إلى ذلك، هذا كله يعتبر عنوانه العام هو ميتا. في مقابله طبعا من الميتا أيضا أن يذبح هذا الحيوان، أن تقطع أوداج وعروق هذا الحيوان، لكن دون مراعاة للشروط الشرعية للتذكية، كأن يذبح بغير السكين التي يجوز معها الذبح ويحل معها الذبح، كأن تكون لا حديد ولا من مادة الستيل مثلا، أو أن لا يكون مستقبلا للقبلة، أو من دون تسمية، أو أن لا يكون الذابح مسلما، إلى ما هنالك من شروط تذكر عادة كشرائط لحلية الذبيحة، كان فاقد شروط التذكية. بهذه الحال أيضا يكون هذا يتعامل مع معاملة الميتة لجهة أنها لم تذك التذكية الشرعية. هذه الميتة هي إذا كانت ميتة نفس سائلة، ذي نفس سائلة، فهذه الميتة نجسة، هي من الأعيان النجسة، فضلا عن ميتة الإنسان. أيضا ميتة الإنسان نجسة، هي من الأعيان النجسة. نعم، ميتة الإنسان المسلم تطهر بتمامية الأغسال الثلاثة المعروفة، يجمعنا إن شاء الله، وإلا ما دام لم تتم هذه الأغسال الثلاثة فإذن هي ميتة نجسة. ميتة الميت غير المسلم لأنه لا يغسل هذه الأغسال وهو على غير الإسلام، فميتته تبقى على النجاسة. الشهيد الذي يسقط في أرض المعركة، ضمن الشروط الشرعية للشهيد يسقط عنه التغسيل والتكفين، هذا ميتته طاهرة وبدنه طاهر، ولذلك لا ينجس الملاقي بالملاقات، بل لا يجب غسل المس لمن مس الشهيد حتى ولو لم يكن هناك تغسيل، على اعتبار أن التغسيل قد سقط عنه. أما في غير ذلك فميتة الإنسان مسلما كان أم غير مسلم محكومة بالنجاسة، وميتة الحيوان ذي النفس السائلة أيضا محكومة بالنجاسة. نعم، هناك استثناءات. يستثنى من ميتة الميتة النجسة للنفس السائلة، يستثنى الأجزاء اللي يعبر عنها بالأجزاء التي لا تحلها الحياة. الأجزاء التي لا تحلها الحياة من قبيل الشعر، الوبر، الظفر، السن، هذه الصوف مثلا، هذه محكومة بالطهارة حتى لو كانت من الميتة. من الاستثناءات ما كان من الأجزاء اليابسة التي تنفصل لوحدها عادة، من قبيل القشور والبثور التي تعلو على الشفة وتتساقط، أو التي تكون على اليدين أطراف الأصابع مثلا، أو على القدمين مثلا، وبالتالي نرى أنها تنفصل لوحدها أو تكون يابسة وتلقائيا تنفصل مثلا، هذه أيضا محكومة بالطهارة، وبالتالي لا يجب التطهير لا مكانها ولا حتى مع الملاقات يجب التطهير. أيضا من الاستثناءات اللحم أو الجلد المأخوذ أو الدهن المأخوذ من يد المسلم أو من سوق المسلم أو من بلاد المسلمين، وشككنا أنه مذكا أم لا، فباعتبار أنه من مصدر إسلامي، من يد مسلم، من سوق مسلم، من بلاد مسلمين، فهو محكوم بالطهارة، بل وبالحلية أيضا في هذه الحال. نعم، ما يكون مأخوذا من بلاد غير إسلامية هذا الأصل فيه عدم التذكية ويكون محكوما بالحرمة. أما الطهارة فيه فإذا كان معلوم عدم التذكية فهو نجس، إذا كان مشكوك التذكية على فتوى الإمام الخامنئي محكوم بالطهارة، لكن لا يجوز تناوله ولا يجوز أكله في هذه الحال. هذا بعض من الأعيان النجسة، ونترك بيان البعض الآخر من هذه الأعيان إلى حلقة مقبلة إن شاء الله سبحانه وتعالى. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.